لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة 23 إلى توزيع غنائم حنين وإسلام أهل الطائف وغزوة تبوك وكشف المنافقين، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع السيرة الخالدة. سلسلت بنا أحداث السيرة ورأينا انتصارات المسلمين في جهادهم، وفتحت مكة، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على قبيلة هوازن في معركة حنين العظيمة، وبعد حنين مباشرة هاجم النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، وبدأ القتال والحصار حول الطائف، وصمدت الطائف أمام هجوم المسلمين. حاول المسلمون أن يهاجموا الطائف عدة أيام من محاولات، كلها باءت بالفشل. خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه يستعرض ويتبختر أمام الحصن، ينادي سادة الطائف من يبارز، فلم يخرج له أحد، كلهم خايفين متحصنين في داخل الحصن. فناداه عبد ياليل، عبد ياليل سيد الطائف، لأنه هو السيد الرئيسي للطائف. عروة بن مسعود الثقفي كان في الأردن يجمع الأسلحة لقتال المسلمين. قائد الثاني مالك بن عوف الذي انهزم في حنين ما استطاع أن يصل إلى الطائف، فظل محاصر في حصن لية. عبد ياليل هو الذي يدير الآن الطائف، فقال والله يا خالد لو وقف مكانك سنة ما يخرج لك أحد، حتى المبارزة بين الأبطال رافضينها. جهز المسلمون دبابة، الدبابة عبارة عن صنعة تعلمها المسلمون من اليهود أثناء صراعهم في خيبر، مثل سلم كبير يوضع على عجلات يتحرك يدفعه الناس من وراء، حدث يصل أحيانا 100 واحد يدفعونه، ومغطى بالجلود حتى يحميهم. وإذا رموهم بالنبال ما يصيبونهم لأن الجلود أمامهم، وإذا رموهم بالنار ما يحترق لأنه مبلل بالماء. فصنع المسلمون دبابة سريعة هكذا، وتقدم مجموعة من المسلمين يريدون أن يقتحموا الحصن فيها، بعضهم يصعد من فوق وبعضها يحفر من تحت، وفعلا تحرك وراها 100 واحد من الصحابة يدفعونها يحتمون بها يريدون أن يصلوا إلى الحصن ويصعدوا على الدبابة ويقتحموا الحصن. الآن أهل الطائف ينظرون، هجوم مسلح بالآلات الثقيلة، هذه الآلات الثقيلة في ذلك الوقت هي الأسلحة الثقيلة، ما يعرفون غيرها في ذلك الوقت. وفعلا بدأ الاقتراب هذه الدبابة نحو حصن الطائف. أهل الطائف أيضا عندهم أسلحة ثقيلة، من بين الأسلحة كان عندهم منجنيق صغير يرمون به، فأخذوا المنجنيق وعضوا عليه الحجارة، بدأوا يضربوا الدبابة هذه بالحجارة بدل ما يضربونها بالنبال. دبابة طبعا كانت صنع محلي، ليس من الناس خبراء في صناعة الأسلحة، فما استطاعت أن تصمد أمام هذه الحجارة فتكسرت، وضرب الكفار كفار الطائف ضربوا المسلمين بالنبال فجرحوهم، وفر المسلمون وفشل هذا الهجوم الآخر على الطائف. وظلت المحاولات هجوم مستمر على الطائف 20 يوم والمسلمون غير قادرين على فتح الطائف. جاء أبو بكر الصديق عند اقتراح للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقترح كيف نفتح الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر إن الله لم يأذن لي بفتحها. الطائف هي المذكورة في قول الله عز وجل وأخرى لم تقدروا عليها، الطائف الله سبحانه وتعالى ما أذن. فقال يا رسول الله إذن نرحل؟ قال نعم. قال أمر الناس بالرحيل؟ قال أمر الناس بالرحيل، جاء الوحي خلاص لن تفتح الطائف. فخرج أبو بكر، وإذا في مناقشة شديدة بين أبو محجن الثقفي بطل المغوار المعروف اللي شارك في القادسية، كان مع أهل الطائف على الكفر في ذلك الوقت، وبين عمر بن الخطاب بالصوت العالي يصرخون على بعض. فأبو محجن يهدد عمر من أنتم؟ 20 يوم ما فعلتم شيئا. فيرد عليه عمر قال والله ما أنتم إلا ضب في جحر، هذه السحلية اللي في الجحر محجوز في جحر، أين تذهبون؟ والله نقيمن عليكم سنة حتى تخرجون، أين ستذهبون؟ فهذا يسب وهذا يسب. أبو بكر سمع السب بين أبو محجن وعمر فذهب لعمر، وإذ عمر يصرخ والله لنمكثن على داركم سنة. فقال له أبو بكر لا تقل هكذا يا عمر فإن الله لم يأذن بفتحها. فاستغرق عمر، الآن محاصرينها كيف ما نفتح؟ قال أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. قال إذن نرحل؟ قال نعم. فجاءت الأوامر بالرحيل وانتشرت الأخبار. هنا مجموعة من الشباب المسلم المتحمس، كيف نرحل بدون ما نهزمهم؟ فجاءوا غضبانين حزينين، كيف نفر أمامهم؟ يريدون أن ينتقموا من هؤلاء الذين هزموهم في بداية حنين. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما نريد الرحيل، نريد أن نهجم عليهم، نحن أهل القتال، اتركنا نقاتلهم. قال: إن الله لم يأذن لي بفتحها. قالوا: يا رسول الله بس جربنا، أعطنا فرصة واحدة. قال: اذهب. تجمع هؤلاء الشباب المتحمس ورتبوا أمورهم وهجموا هجوما شديدا على أهل الطائف، فردهم أهل الطائف بالنبال، يقولون كانت كالجراد من كثرتها، ناس مسلحين مستعدين. فرجعوا هؤلاء الشباب المتحمس كلهم مجروح ولا واحد فيهم نجا، فلم يتكلم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحيل. فسكتوا ورحل الناس ولم تفتح الطائف. جاء الشباب المتحمس هؤلاء المتألمين: كيف لم تفتح الطائف؟ فقالوا: يا رسول الله ادعو الله على أهل الطائف، كيف لم نفتحها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا واتني بهم. دعا لهم بدل ما يدعو عليهم، وانتهت هكذا هذه المعركة، معركة الطائف، بالانتصار. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الجعران التي جمع فيها الغنائم التي أخذها المسلمون من أهل الطائف، النساء والأطفال والأموال والغنم والإبل والذهب والفضة، شيء ضخم، معسكر كامل. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن أهل الطائف يأتون لعلهم يسلمون يتصالحون، على الأقل يعني يطلبون النساء والأطفال. 20 يوم حاصرهم ما طلبوا، والآن 10 أيام ولم يطلبوا. وانتهى شوال واقترب ذي القعدة، لأن مضى على النبي صلى الله عليه وسلم 2 شهر منذ خروجه من مكة، فشاف أن هؤلاء لن يأتوا، هو مضطر أن يرجع، فأمر بتوزيع الغنائم. فوزعت الغنائم والنساء والأطفال، وزعوا عبيدا سبايا، وأول من بدأ بالمؤلفة قلوبهم المسلمون الجدد، سادات العرب الكبار، يريد أن يطمعهم في الإسلام، إسلامهم ما زال حديث وضعيف، فبدأ بهم يعطيهم أعطيات ضخمة جدا من الغنائم. أول واحد بدأ به بدأ بأبي سفيان سيد مكة، فجاء به فأعطاه 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة، ثروة ضخمة. فسر أبو سفيان، فوضع ثوبة وضعوا له، فقال: يا رسول الله ولابني معاوية. قال: ولابنك معاوية 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة، فوضعوها في نفس الثوب. قال: ولابني يزيد. قال: وله 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لا يخاف، فلما جاء يحمل الثوب ما استطاع، قال: ساعدوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، احملها وحدك. يشير لأن الطمع شيء سيء. فظل يحاول يحاول حتى بالكاد وضعها على كتفه وماشي يهتز، والنبي صلى الله عليه وسلم متعجب من حرصه على المال. فكان هذا أول عطاء. ثم نادى عيينة بن حصن سيد غطفان فأعطاه 100 بعير و100 أوقية من الذهب والفضة، وأعطى الأقرع بن حابس كذلك، وأعطى صفوان بن أمية وكان ما زال على الشرك 100 بعير، ابن أمية بن خلف سيد الكفار. فلما انتهى بالسادة بدأ بغيرهم، فجاء أعرابي من قبيلة من القبائل كانت معنا صلى الله عليه وسلم، قال: أعطوه هذا الوادي من الغنم، واحد الوحيد من قبيلة جاء أخذوه، قالوا: هذا الوادي لك، وادي كل غنم. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد تستهزئ بي؟ قال: والله ما استهزئ بك، هذا لك خذه. فذهب الرجل أخذ يسوق الغنم وهو يتلفت ينتظر أن أحد يوقفه وكذا، ما أحد وقفه، فأخذ الغنم إلى أهله وجمع قبيلته، قالوا: تعالوا فأسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. واحد ما يخاف من الفقر، لن يفتقر. فجاء قومه فأسلموا. هذا المال الذي يسمى تأليف في القلوب، بعض الناس يعني بداية إسلامهم وكذا الواحد يراعيهم، بعض الخدم يسلموا، بعض الناس اللي في بلادنا يسلموا، الواحد يراعيهم يكرمهم كذا، يحبب إليهم الإسلام، ثم إن شاء الله يثبت الإسلام في قلوبهم. وجاء الأعراب لما شافوا هذا تجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجر وهذا يدفع، يا رسول الله أعطني، يا رسول الله أعطني، فدفعوه حتى تعلق ثوبه بشجرة. هكذا الطمع في الدنيا وتدافعهم عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال: ردوا علي ردائي. كشف النبي صلى الله عليه وسلم، ردوا علي ردائي، فوالله ما أمنعكم من شيء، وما أبقي لي شيء إلا الخمس، خمس الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم صرف فيها، والخمس لكم، كل شيء لكم، لا أريد شيء. وجاء أعرابي فجر النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه حتى ترك أثر أحمر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد أعطني وأعدل، فإن قريشا قوم لا يعدلون، أنت من قريش أنت ظلمة. عمر ما تحمل، أراد أن يقتل، قال: اتركه يا عمر. فأعطاه وأعطاه وأعطاه حتى قال: رضيت. هكذا كان توزيع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى للمهاجرين الفقراء، وأعطى كل الناس، وزع الأموال الضخمة عليهم، إلا فئة واحدة لم يعطيها شيء، الأنصار، لم يعطيهم شيء، والأنصار ساكتين. في هذه الأثناء، أثناء توزيع الغنائم، وإذ بامرأة تصرخ: اتركوني دعوني، أنا أخت نبيكم، أخت صاحبكم، قالوا ما علمنا لصاحبنا من أخت، ما عنده أخت. قالت خذوني إليه، وحدة عجوز عمرها قرب على 70. أخذوها فقالت أنا أختك. قال من أنت؟ ما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أنا الشيماء بنت الحارث بنت حليمة السعدية، أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. كان عمرها قريب من 70، كان عمرها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضع معها كان عمرها 7 سنوات، فهي التي كانت تربي النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله على ظهرها مع أمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما عرفها وعجوز، تغيرت عليه. قال ما علامتك؟ في علامة أنك أنت أختي؟ فقالت في كتفي عضة، عضضتني أنت إياها لما كنت أحملك على ظهرك فتذكرني صلى الله عليه وسلم. قال صدقتي، ونزع ثوبه ووضعه على الأرض وأكرمها وأحسن إليها وأطلقها، وكانت من بني سعد، حليمة السعدية أمها. فلما رأى الناس أن هذه أخت النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وأطلقها، قام الناس فأطلقوا أي واحد عنده أسير ولا عبد من بني سعد أو أمة من بني سعد أطلقوها جميعا، فكانت كرما على قومها. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت رجعتي معي وإن شئت عدت لقومي. قالت ما أترك قومي، وأسلمت رضي الله عنها ودخلت في الإسلام ورجعت مع قومها. فهذه قصة الشيماء بنت الحارث أخت النبي صلى الله عليه وسلم بنت حليمة السعدية رضي الله عنها. أيضا من الذين أسروا سراقة ابن مالك الجشعمي، تذكرون سراقة اللي تبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة وسقط عدة مرات، فلما يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطني كتاب أمان، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب كتبه له أبو بكر الصديق على كتف بعير، كان ما عندهم ورق وكذا يكتبون على بعير، فأعطاه إياه كتاب أمان أنك إذا صار لك شيء مع المسلمين أنت في أمان منه. فقال عندي كتاب أمان من نبيكم. قالوا أين الكتاب؟ فقال اتوني إلى محمد فجاءوا به. قالوا يا رسول الله هذا يقول أن عندك كتاب منك. فجاء قال ما هذا؟ فقال أنا سراقة بن مالك، هذا كتاب منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء، أطلقوه. فأطلق سراقة بالكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، انظروا بعد 8 سنين بعد ما قسمت الغنائم وكذا، الآن هذا أطلق. الآن قسمت الغنائم، الكل فرحان بالغنائم الكثيرة، إلا الأنصار اجتمعوا كل واحد يشكر الثاني ما أخذنا شيء. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم الآن نخشى أن يبقى في مكة ويتركنا أيضا، نسانا النبي صلى الله عليه وسلم، تضايقوا وبدأ الألم في نفوسهم. فجاءوا إلى سعد بن عبادة سيدهم، قالوا شوف لنا حل. فقال أنا أكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب قال يا رسول الله إن الأنصار قد وجدوا عليك، يعني في نفوسهم شيء عليك. قال لنا؟ قال أعطيت الناس كلهم إلا الأنصار. قال وأنت ماذا تقول يا سعد؟ قال إنما أنا رجل من قومي، أنا مع قومي. فلما النبي صلى الله عليه وسلم شاف حتى سعد هذا العظيم متأثر، قال اجمع لي الأنصار. فجمع الأنصار، قال ناديني إذا اجتمعوا. فلما اجتمعوا كلهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمعوا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلف منهم أحد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يجلس معهم أحد، فقط الأنصار. فاجتمعوا فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم وخطب فيهم فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على نفسه، ثم قال يا معشر الأنصار كنتم ضلالا فهداكم الله بي، يا معشر الأنصار كنتم عالة فقراء فأغناكم الله بي، يا معشر الأنصار كنتم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم آتيكم منهزمين فنصركم الله بي. كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم جملة ردهم كان جميل، لله ورسوله المن والفضل، لله ورسوله المن والفضل، كل صحيح. قال قولوا. قالوا ماذا نقول لك الفضل والمن يا رسول الله؟ قال إن شئتم لقلتم ولا صدقتم، تستطيعون تقولوا جئتنا أنت ضالا فأويناك، وعائلا فأغنيناك، وطريدا فنصرناك. وهم يقولون لله ورسوله المن والفضل. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضلهم عليه وفضله عليهم، ثم قال قولته الشهيرة وجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب ناس، زعلتم يعني على شيء زهيد من الدنيا أنفقه عشان أقرب الناس للإسلام أكسب قلوبهم، ووكلتكم لإيمانكم اعتمدت على إيمانكم أنتم لستم طلاب دنيا، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله؟ فقالوا رضينا رضينا، وأخذوا يبكوا بكاء مرا. ما المقارنة؟ الناس تأخذ بعير وشاش وهم يعودون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، اللهم عاد من عاد الأنصار ووالي من والى الأنصار، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرهم بخبره أن الحياة حياتكم والممات مماتكم، لن أترككم، أعيش معكم وأموت معكم، وانتهت هذه الفتنة أو المشكلة التي كانت تحدث بسبب حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن التصرف. في بعض القضايا بعض المواقف تحتاج عواطف، لما الناس تنسى بعض المعاني الأصيلة المسألة أحيانا تحتاج هذه العواطف. وزعت الغنائم وبدأ الاستعداد للرجوع إلى مكة قبل أن يرجع إلى المدينة، وإذ بوفد يأتي من هوازن من الطائف تشاوروا قالوا ما الحياة، نساءنا وأطفالنا وأموالنا كلها راحت، كيف نعيش؟ فقالوا نذهب لمحمد يبقى رحيم كذا يرأف بنا يعيد لنا أموالنا ونساءنا وأطفالنا. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسترئفون ويسترحمون، قالوا يا رسول الله ما بقى لنا شيء، لا نساء لا أطفال لا أموال، يا محمد أعطف علينا أرحمنا. فقال 20 يوما أنا أنتظركم عند الطائف، وعشرة أيام أنتظركم قبل أن أوزع الغنائم، أنتظركم تأتون تصالحون ما جئتم، لكن وزعت الغنائم الآن وزعت نساءكم وأطفالكم ماذا أفعل؟ فبدأوا يستعطفون ويرجون. قال اختاروا أمرا، أيهما تحبون، المال ولا النساء والأطفال؟ فقالوا طبعا نحن نريد النساء والأطفال، المال يعوض لكن النساء والأطفال ماذا يعوضهم؟ قال ما أقدر أرجع لكم الاثنين، سأجمع لكم أصحابي واستعطفوهم. فجمع الصحابة كلهم اللي وزعت عليهم النساء والأطفال والأموال، لما اجتمعوا أمر وفد هوازن أن يستعطف الناس، فوقفوا أخذتم كل شيء الأموال والنساء والأطفال أرجعوها لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وقف وقال أنا أعيد لكم ما عندي من نساء وأطفال، أما الأموال فلا، هو يعرف أنه ما يمكن يرجع كل شيء. فقام المهاجرون وقام الأنصار، قالوا المهاجرون طبعا الأنصار ما عندهم شيء، قالوا ونحن على موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكم النساء والأطفال وليس لكم الأموال. فوقف الباقون يفعلون هذا، فوقف عيينة بن حصن هو الوحيد من قبيلة غطفان، قال أما أنا ما أرجع لكم شيء. قام عباس بن مرداس سيد بنو سليم، أنا ما أرجع لكم شيء. فقام بنو سليم قوم قالوا بل نرجع لهم النساء والأطفال، قال خذلتوني ورفضوا أن يطيعوا سيدهم. وأطلقت سبايا هوازن إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا اثنين الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن رفضوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استدعاهم، قال أطلقوا السبايا، قالوا لها صارت ملكا لنا، قال أطلقوها وأنصفكم أعطيكم بدالها. قال عيينة كم؟ يعني تاجر، قال لكل واحد 4 من الإبل، قال رضيت. فأطلقوا باقي السبايا، بهذه الطريقة رجعت النساء والأطفال إلى هوازن. ظل سيد هوازن مالك بن عوف اللي قاتل المسلمين، سبحان الله وقع في قلب الإسلام فجاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء هذه الفترة، وبهذا استقر الأمر أن هوازن وثقيف ما زالت مقاتلة والإسلام لم يدخل في الطائف، لكن بعض أهل الطائف أسلموا وانتهت معركة حنين والطائف بهذه الطريقة. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة ومنها يرجع إلى المدينة، وفعلا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. هذه المرة دخل معتمرا، هو دخل مكة في الفتح بلبس عسكري ما كان عمره، ولذلك طاف ولم يسعى صلى الله عليه وسلم. الآن دخل النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية ذي القعدة دخل العمرة، هذه العمرة يسمونها عمرة الجعرانة، لأن المكان الذي فيه السبايا رجع منه النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر. الآن الحج على وشك أن يحدث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يحج في هذه الأحوال، فترك الحج بيد سيد مكة حاكم مكة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد، هو الذي أدار الحج في السنة الثامنة. السنة التاسعة أدارها أبو بكر الصديق، والسنة العاشرة حجة الوداع. فالآن أحداث السنة الثامنة، فكان أمير الحج عتاب بن أسيد رضي الله عنه مسلم حديث. في هذه الأثناء لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يحدث حادث عظيم، عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيفة الذي لم يشارك في كل هذه الأحداث كان في الأردن كما ذكرت لكم سابقا، وهو من أعظم العرب، واحد من الاثنين الذين ذكرهم القرآن الكريم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ليش ما نزل القرآن على واحد عظيم مثل الوليد بن المغيرة في مكة أو عروة بن مسعود في الطائف؟ هذا سيد من سادات العرب. لما رجع جاءته الأخبار ماذا حدث لهوازن وكيف هزموا في حنين وكيف سيطر الإسلام على مكة، وبدأوا يفصلون له، فكان في جرش في الأردن، فلم يذهب إلى الطائف، رجع إلى المدينة وأعلن إسلامه. سيد الطائف الآن التي امتنعت أسلم، وسر به النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما. ثم استأذن قال يا رسول الله أريد أن أذهب إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. أهل الطائف معاندين قالوا يقتلونك لا يقبلون بالإسلام، قال وإن كان قومي لابد أدعوهم. فخرج إلى قومه رضي الله عنه يدعوهم إلى الإسلام. قوم كانوا يعبدون اللات يسمونها الربة، فلما وصل كان من عادتهم يحتفلون بسيدهم لما يأتي، وكان من عادتهم أي واحد يأتي يذهب إلى اللات يتمسح بها ثم يذهب إلى بيته. استقبله الناس، ما ذهب إلى الربة كما يقولون، ذهب بيته. استغرب الناس قالوا لعله تعبان مرهق من كثرة السفر، فجاءوا له بالطعام وجلسوا إليه، فأخذ يدعوهم إلى الإسلام فسبوه وشتموه، لكن طبعا لمكانته ما أرادوا أن يؤذوه، فهو يريد الآن أن يظهر أمر إسلامه لكل الناس حتى الناس تتأثر. فلما جاء وقت الصلاة صعد فوق بيته وبدأ يؤذن بأذان الإسلام داخل الطائف المعاندة. هنا سادات ثقيف خافوا، لو فتن أهل ثقيف بعروة بن مسعود تنقلب ثقيف عليهم، فما صبر عليه سادة ثقيف فرموه بالنبال فقتلوه وهو يؤذن. انتشر الخبر عن إسلام عروة بن مسعود وكيف قتل وهو على الإسلام، وازداد الأمر على ثقيف من شدة الخوف. الآن الإسلام دخل داخل بلادهم في أراضيهم على يد سيدهم، فتشاوروا ماذا سنفعل، قالوا نسلم، لكن أحسن شيء نسلم بشروط، كل اللي أسلموا استسلموا، إحنا خلونا ناخذها بعزة، واتفقوا على شروط وأرسلوا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بهم، جاءوا الآن يريدوا الإسلام، قالوا يا رسول الله نريد أن نسلم لكن عندنا شروط، قال ماذا تريدون؟ قال تأذن لنا بالزنا، قال دين فيه زنا ما هو بدين، زنا فاحشة سيء شيء وضيع يدل على يعني انتكاسة في الحيوانية، كيف يكون زنا؟ فقالوا إذا ما نسلم، قال ولا أقبل إسلامكم بزنا، إسلام بزنا لا يجوز ولا يمكن أن يستقر الإسلام بالزنا. قالوا نتشاور تشاور، قالوا تنازلنا عن الزنا، اسمح لنا بالخمر، قال ولا الخمر حرمها الله وتذهب العقل، أصر النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه فتنازلوا. قالوا إذا تأذن لنا بالربا، قال الربا شر وأذى، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمور التي عرضوها. فتشاوروا قالوا إذا عندنا شرط، قالوا ما هو؟ قال تترك لنا الرب اللات إلهنا تترك، قال أتركها لكم، أول ما سأبدأ أهدم الرب، تعبدوا صنم من دون الله هذا أعظم من كل الأمور الأخرى. فلما شافوا أن خلاص ما في فائدة والطائف محاصرة من كل مكان، بعدين قريبة من مكة يعني أقرب المدن إلى مكة ليست كالمدن البعيدة اليمامة ولا غيرها، فقرروا الاستسلام وجاءوا بشرط أخير، قالوا يا رسول الله نسلم بس عندنا شرط بسيط، قالوا ما هو؟ قال أنت تهدم الرب أهدمها أحنا نخاف نهدمها. فضحك قال أرسل لكم من يهدمها، فأرسل معهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال اذهب واهدم لهم الرب، فذهب الوفد ومعهم عمرو بن العاص، فقالوا ننتظر إذا هدم الرب ما صار في شيء ندخل الإسلام فعلا، وإذا قتلته الرب ما نسلم فاتركوا. فوقف أهل الطائف كلهم يراقبون الآن إلههم سيهدم. عمرو بن العاص تقدم فبدأ يضرب الرب فكسرها أمامهم، كسر إلههم الذي يعبدونه مئات السنين، نعم مئات السنين يعبدون اللات، هدمت اللات الآن أمامهم. أهل الطائف لما شافوا ما في إله أسلموا، واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد ثقيفا وأتني بهم. فهذه قصة حنين وما نتج عنها من حصار الطائف وما نتج عنها من دخول الطائف الآن المدينة الرئيسية إلى الإسلام. وانتهى العام الثامن للهجرة ودخل العام التاسع للهجرة يسمى عام الوفود. العام التاسع لما هزمت قريش وفتحت طائف وهزمت هوازن وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على الساحل الغربي لأن الحجاز كله تحت إيده، سمعت القبائل بالخبر وأن الأصنام الكبيرة التي كانت تعبد اللات والعزة وهبل ومنات كلها دمرت، فماذا سيعبدون؟ فبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في هذا العام أيضا حدثت غزوة تبوك، في رجب من العام التاسع كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وفي هذا العام جاءت وفود كبيرة جدا تعلن إسلامها، بعضها جاء قبل تبوك وبعضها جاء بعد تبوك، لكن لأن مواعيدها غير دقيقة فأنا سأبدأ بالحديث عن تبوك ثم سأتحدث عن الوفود حتى لو كان بعضها جاء قبل تبوك. فغزوة تبوك إذن في منتصف العام في رجب من السنة التاسعة للهجرة، المعركة ما حدثت في رجب لأن رجب محرم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رجب بعد ما سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر الجزيرة خاصة الجزء الغربي منها، أراد أن يثبت مبدئين هامين، أولا أن هذا الدين ليس للعرب فقط، هذه رسالة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا ليغزو الروم، الروم الذين اضطر المسلمون للهروب أمامهم في مؤتة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم ويريد أن ينتقم من قضية مؤتة، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم في العرب الذين أسلموا أن يخرجوا لغزو الروم. كان من عادة صلى الله عليه وسلم أن ما يصرح أين سيذهب إلا هذه الغزوة وغزوة خيبر، غزوة خيبر لأن كان الله سبحانه وتعالى وعده فتحها، أما هذه الغزوة لأن المسافة بعيدة وكبيرة فلا بد من الاستعداد، لو ما أخبرهم يمكن استعدوا استعداد خفيف، ثم أن المعركة ستكون مع أعظم دولة في العالم دولة الروم، فلا بد من أخذ الحيطة والاستعدادات الكاملة، ما تكفي استعدادات بسيطة وخاصة أن المعركة قد تطول، لا بد أن يعرف المسلمون أنهم سيتوجهون إلى هذه الغزوة كما قال الله، يعني سفر شاق وأمر طويل يعني. بالإضافة أنها حدثت في وقت حار شديد الحر والمطر قد انقطع عنهم وثمار على وشك أن تنضج لكنها بعد ما نضجت، فالناس ما هم قادرين يأخذونها. وجاءت الأوامر صريحة بخروج الجميع، كل مسلم يستطيع حمل السلاح يجب أن يخرج حتى يتبين الصادق من الكاذب والمنافق من المجاهد، ما في تخيير. وسميت غزوة العسرة لأنها جاءت في عسر وشدة، وكانت امتحانا عظيما للمؤمنين. نزلت في هذه الغزوة سورة التوبة، ولا يمكن أن تفهم سورة التوبة خاصة أجزاء كبيرة منها إلا بفهم غزوة تبوك. تتحدث عن كثير من الأمور التي حدثت بعد فتح مكة، وتتحدث عن أشياء في فتح مكة أيضا كذلك، فلن نفهم السورة إلا إذا فهمنا غزوة تبوك. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، يعني لو كان الطريق بسيط ما حد تردد، لكن بعدت عليهم الشقة، مسافة فيها مشقة، وبدأ بعضهم يعتذر من المنافقين سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون. جاءت هذه الآية تفضح المنافقين، وذلك تسمى الفاضحة، فضحت المنافقين وبينت حقيقتهم. غزوة تبوك صحيح المراد بها الروم، لكنها نتيجة المعركة أنها ضربة قاصمة للمنافقين، وأمر المنافقين ظهر بوضوح في هذه الغزوة. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الإجباري الإلزامي، وجاء المعذرون من الأعراب يعتذرون بأعذار واهية، كل واحد يبحث عن عذر لماذا لا يخرج، ليس كذا السبب الرئيسي، مسافة طويلة وقتال مع أعظم دولة في العالم، من سيواجههم؟ وكانوا يتوقعون أن المسلمين سيهزموا والمسافة بعيدة، فبحثوا عن الأعذار. يعني حتى واحد منهم الجد بن قيس ما له مواقف كثيرة، هو الذي تخلف عن البيعة يوم الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. هذا الجد بن قيس نفسه يظهر الإسلام ويعمل نفسه بطل من أبطال المسلمين وزعيم، فجاء يعتذر. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تعتذر؟ قال: أنا أشد الناس فتنة بالنساء، ما أرى نساء وأصبر، ونساء بني الأصفر جميلات، وأخاف أني لو أشوفهم أفتن بهم وأترك ديني، فاعذرني ولا تفتني. يقول الله عز وجل عنه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين بشره الله بالنار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهؤلاء، كل واحد يعتذر بأعذار واهية أذن له. الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم كذب. لو ما أذنت كان بين كل واحد على حقيقته. بعضهم بدأ يعتذر: الآن حر، اصبروا خلي تبرد الدنيا ونأخذ الثمار. ومنهم من يقول: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. فآيات كثيرة كلها رد على المنافقين، لكن طبعا معظم المسلمين بدأوا يتجهزوا للقتال، وأعداد كثيرة منهم فقراء ما عندهم مال، حتى يعني لا دابة يركب عليها ولا زاد ولا شيء، حتى بعض الملابس ما عنده يعني يلبسها. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله احمنا، ابحث لنا عن أحد يتبرع لنا بدابة نركبها بزاد، نريد الجهاد، نريد أن نخرج، ما عندنا شيء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعينهم بما يجد، ثم رد الباقي ما عندهم، قال: ما أجد ما أحملكم عليه. من بينهم سالم بن عمير وعمر بن الحمام وغيرهم، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وبكوا، بكوا أنهم سيتخلفون عن جهاد. انظروا الفرق بين المخلصين وهؤلاء. فالله سبحانه وتعالى عفى عنهم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل العتب على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، تخلفوا عن القتال، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. شوفوا الآن مواجهة قرآنية مع المنافقين. فأعداد كبيرة من المنافقين ما خرجت، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أن في أعداد كبيرة تريد الخروج وما عندهم شيء، بدأ يعمل حملة تبرعات، حملة تبرعات يقودها النبي صلى الله عليه وسلم ويحمس الناس، بدأ يدعو الناس للتبرع. فجاء واحد من الصحابة بمال كثير والمنافقون جالسون، فقالوا لما وضع المال سر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال واحد منهم: ما رياء، يتصدق رياء. جاء واحد من الصحابة معه مال قليل فوضعه، فقالوا: ماذا ينفع هذا؟ لا الكثير راضين فيه ولا القليل راضين فيه. فالله سبحانه وتعالى واجههم: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات اللي أحسن، ويلمزون أيضا والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وجاءت الآيات تشتد على المنافقين في هؤلاء. خرج أبو بكر وعمر لما سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق، فجاء أبو بكر وعمر بأموالهم. أما عمر فوصل أولا فقال أول مرة يكون عندي مال، فأخذت نصفه وأعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت اليوم أسلق أبا بكر، أول فرصة عندي أغلبها في قضية الأجر، يتنافسون في الأجر. تصدق بنصف أمواله رضي الله عنه عمر، فسر به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. وقعد بعد قليل أبو بكر وكل أمواله يأتي بها. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أبو بكر ما عنده، قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. شوف الموقف العجيب، شوف الإيمان، الصدق، التوكل، الرزق من عند الله عز وجل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. هنا قال عمر اللي كان ناوي يسبق أبو بكر، قال والله ما أصادقك أبدا، خلاص ما أقدر عليك، في كل أمر الخير يسبق. فنزل قول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وجاءت أموال أموال، لكن لا تكفي لتجهيز جيش كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحمس الناس، وقف في المسجد، من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الذات بأموال الأغنياء. شوفوا الدعوات تقوم على أصحاب الأموال الكبيرة. صحيح الناس تتبرع، لكن هذه كلها أشياء صغيرة. الدعوات تقوم على الأغنياء، هذا حقيقة التاريخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرك هؤلاء ويحمسهم، من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فوقف عثمان قال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقضابها، يعني بكل ما تحتاج من زاد وسلاح تكفي راكب كامل للسفر كله، انفاق عظيم 100 بعير. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وظل يحمس، فكرر ذلك مرة ثانية عثمان حتى قام 7 مرات 700 بعير بزادها بعتادها بكل ما يحتاج المقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لن يضر شيء مهما فعل من ذنوب، خلاص الذي فعله اليوم كفارة له. كان تبشير عظيم لعثمان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بالجيش ينتظر من يريد أن يخرج معه، وتجمع للنبي صلى الله عليه وسلم 30,000، أول مرة يتجمع جيش بهذا العدد. هذا في رجب من السنة 9 للهجرة. قبل سنة فقط في رمضان كان فتح مكة كان معه 10,000. انظروا الانتقال الآن التي حدثت في دولة الإسلام، كيف انتشر الإسلام وكيف أنه بالسلطة والسلطان انتشر الإسلام. والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، في الحكم الإسلامي تمكن الإسلام وانتشر. كل هذا كان بسبب الفتح الذي تم بصلح الحديبية لما انتشرت الدعوة. خيم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش تبوك خارج المدينة، فجاء عبد الله أبي بن سلول المنافق وخيم في مخيم آخر قرب معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دخل مع جيش المسلمين ومعه مرافقون. بدأوا يدعون الناس أن يدخلوا معهم، فبعض الناس تأثروا وصاروا مع معسكر عبد الله بن أبي بن سلول. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك بجيش تبوك قال عبد الله بن أبي بن سلول هذا وقت حرف، هذا ما هو وقت قتال، اصبروا حتى تأتي الثمار ويبرد الجو نخرج. عملية تثبيط للهمم فقط. فتحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى تبوك، وتحرك عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين نحو المدينة، فلم يشارك في هذه الغزوة وتخلف معه مجموعة من الناس الذين تأثروا به. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم في غيابه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المدينة، فأشاع المنافقون أنه كره خروج علي واستثقله ثقيل على قلبه، فانتشرت الإشاعة حتى وصلت إلى علي نفسه فتضايق، فلبس لبس الحرب وخرج يتبع الجيش، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أخرجك؟ استخلفتك على المدينة. قال يا رسول الله إنما استخلفتني استثقالا، استثقلتني. قال لا، كيف أقول هذا؟ أما ترضى أن تخلفني في أهلي؟ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه ترك هارون وراه في قومه، أنت نفس المنزلة. ثم خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم الناس أنه نبي وراه، فقال إلا أنه لا نبي بعدي، أنت بمنزلة هارون من موسى لكن ليس بنبي بعدي. فاطمأن علي وعرفت مكانته وفضله، ورجع علي رضي الله عنه ولم يشارك في هذه المعركة. فكان هذا أول خروج المسلمين لتبوك. من الذين تخلفوا واحد من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو خيثلة، عنده زوجتين فجالس بينهم وانشغل بهم، وزوجته عملت له عريش والعريش مكشوف وراشين في ماء ومرطبين الأرض في الحر، والثمار أول ثمار خرجت قطفوها فجاءوا بالثمار إلى أبي خيثمة. المسلمون غادروا قبل قطف الثمار مباشرة، الآن أول ثمار جهزت جاءت لأبي خيثمة فجلس، وهذه زوجته متزينة والزوجة الثانية متزينة، فرأى المنظر فقال سبحان الله يا أبا خيثمة، أنت في الظل وفي الثمار وبين زوجتيك ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحار، ما هذا بالعدل؟ كيف واحد مؤمن يرضى بهذا؟ قال لزوجاته والله ما أدخل حتى تعدان راحلتي وزادي وأطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا أعدت الدابة بسرعة وركب وأخذ سلاحه بسرعة وانطلق الجيش. الآن مشى، فيمشي الجيش ويتوقف. أبو خيثمة ما توقف، يريد أن يدرك الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كل فترة يتفقد الجيش، واستغرب أن في بعض أصحاب المعروفين، شوفوا من 30,000 يفتقد واحد. شوفوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة القائد لقومه. فافتقد كعب بن مالك، أبو خيثمة، هلال بن أمية، أبو لباب، مجموعة من الصحابة مفقودين. فقال إن يكن فيهم خيرا فسيأتي بهم الله، وإن كان غير ذلك فقد أراحكم الله منهم. بينما الناس هكذا إذ رأوا شخصا يأتي من بعيد على بعير وحده، كل واحد يقول هذا فلان هذا فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة. فوصل فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، قال كلام شديد، قال أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة. يقول المفسرون يعني قاربت على الهلاك، لولا رحمة الله لهلكت بعدم خروجك للجهاد. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه ودعا له بخير، وسلم أبو خيثمة رضي الله عنه بأنه تردد، ثم يعني استطاع أن يتجاوز هذا الخطر الذي كاد يقع فيه من ترك الجهاد. في الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم على مدائن صالح، وخيم خارج منطقة الحجر مدائن صالح. فالصحابة ذهبوا يستقون الماء من الحجر فيه بعض الآبار، وأخذوا يطبخون ويعجنون في الآنية التي كانت في الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع بهذا، فلما وصلته الأخبار غضب، قال هؤلاء قوم مغضوب عليهم ملعونين، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى الله عز وجل عن النزول بمساكنهم. يقول الله عز وجل وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لهم الأمثال. الله سبحانه وتعالى ترك ديارهم حتى تكون عبرة، مو حتى الإنسان يستمتع بها ويجعلها سياحة ولا غيره. فلا تمروا عليهم إلا باكين ولا تأكلوا شيئا من طعامهم أو من مائهم، وأمر بكسر آنيتهم وأن يعطى العجين الذي عجن للإبل. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع، قال أشيحوا بوجوهكم، إذا مررتم على قوم ظالمين فأشيحوا بوجوهكم وابكوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. هذا من السنة إذا مررنا بأهل فسق أنكم بهذه الصورة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعلني من القوم الظالمين. الآن ما عندهم ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يأخذوا من الماء الذي في الحجر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، يا رسول الله انقطع عنا الماء، جيش كامل 30,000 ما عنده ماء. يقولون والله ما في السماء سحاب. فتجمع السحاب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المطر، فاغتسلوا وشربوا وملأوا أوعيتهم حتى اكتفوا، فصاروا يعني سبحان الله بالماء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي تجلت لهم في ذلك الوقت. في الطريق أبو ذر رضي الله عنه مع الجيش بدأ يتخلف، يتراجع شوي شوي. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتفقد أصحابه، فافتقد أبا ذر، فبدأ بعض الصحابة يطعنون، هو شفناه بدأ يتراجع لعله شغلته الدنيا. فقال لا تقولوا ذلك، إن يكن به خيرا سيأتي به الله، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. ماذا حدث لأبي ذر رضي الله عنه؟ أبو ذر ناقته مرضت اللي راكب عليها، فبدأت تمشي مشي بطيء، هو يحثها ويستعجلها لكنها مريضة، فبدأت مع المشي تتخلف، ما هي قادرة على المشي، وفاته الجيش، والمشي بدون دابة مع الأغراض صعب جدا. فماذا سيفعل؟ يرجع للمدينة يتبون ترك الجهاد، يتبعهم بدون دابة صعب وأصعب. فقرر أن يسير ماشيا، حمل ما احتاج بالضرورة من أغراضه وترك الناقة ومشى يتبع الجيش ماشيا. الجيش يرتاح ويمشي وهو ماشي بدون توقف. طبعا الجيش أيضا بطيء لأن كل واحد على بعير أو كل اثنين أو ثلاثة على بعير، إلا أبو ذر رضي الله عنه ماشي بدون بعير، لا يرتاح، يمشي ليل ونهار رضي الله عنه حتى يدرك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بعد فترة من وقوفهم رأوا واحد ماشي ماشي، من يمشي بهذه الصحراء؟ فكل واحد يقول هذا فلان هذا فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فوصل أبو ذر رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث للناقة، فقال قولته الشهيرة في أبي ذر، يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. هذا مكانته لحرصه على الجهاد في سبيل الله. قصته طويلة طبعا. فيما بعد فعلا رضي الله عنه مات على قارعة الطريق وحده، ودفن وحده، وبكى عليه عبد الله بن مسعود وتذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثها. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المناطق الشمالية من الجزيرة، وخيم النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وبدأ يهاجم القبائل القريبة، وأرسل رسالة إلى هرقل يدعو بها إلى المواجهة، تعال الآن هو الذي يهدد أعظم دولة في العالم. أثناء إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد بسرية إلى منطقة أيلة. خالد بن الوليد طلب منهم أن يسلموا أو الجزية أو الحرب، فرضوا بالجزية، والآن أول قرية تدفع الجزية من شمال الجزيرة. ثم أرسل السرايا الأخرى، كثير من السرايا حققت أمر الجزية، وبدأت هذه المناطق الآن تستسلم للمسلمين. وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تبوك. تبوك قرية صغيرة في ذلك الوقت، خيم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسيطر على تبوك وسكن في تبوك، وبدأ يرسل الرسل، ومنها طبعا الرسالة التي أرسلها إلى هرقل. أثناء ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح القرى القريبة، ومن أهم القرى التي حاولوا أن يفتحوها، حاول المسلمون أن يفتحوها سابقا، هي دومة الجندل، ما فتحوها. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد الوليد إلى دومة الجندل ليفتحها، فذهب خالد بسرية من تبوك إلى دومة الجندل. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اذهب إلى أكيدر دومة الجندل، يعني ملك دومة الجندل اسمه أكيدر، وأخوه حسان، فستجد أكيدر يصيد البقر. البقر نوع من الغزلان الوحشية الكبيرة يسمونها البقر. تعجب خالد، بقر في جزيرة العرب نادرة، كيف سيجده يصيد البقر؟ فعلى كل حال خرج لأنه مطمئن إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء الأخبار وصلت إلى دومة الجندل أن المسلمين قريبين ولهم حصون، فتحصنوا في حصونهم. دومة الجندل محصنة مغلقة، الحراس عليها، خالد يراقب من بعيد ينتظر الإشارة أن يأتي بقر ويطلع أكيدر ملك هؤلاء يصيد البقر. ما في شيء. بعد فترة مجموعة من البقر قادمة، بقر وحشي قادمة اقتربت من الحصن. أكيدر ملك دومة الجندل ينظر محتار، خائف من المسلمين يهجمون، السرية اللي مع خالد مختبئة، فهو واقف مع زوجته يراقب هل في إشارة من المسلمين. ما في شيء. واقتربت البقر وهو ينظر إليها، ويحب الصيد حب شديد لعادة عند الملوك العرب وقت حرب، لكن الصيد لا يترك. ثم أخذت البقر تقترب تقترب حتى وصلت إلى حصنة وبدأت تحك قرونها بالحصن. زوجته مستغربة، قالت: يا أكيدر هل ترى ما أرى؟ قال: نعم. قالت: هل يترك هذا أحد؟ قال: لا والله ما يترك أحد، الصيد جايني لعندي. أمر فورا أن تعدل عدة الصيد، فخرج وعد بالبقر، هربت مع مجموعة صغيرة ومعه أخوه حسان، لبسوا أحسن ملابسهم حرير ومزخرف بالذهب، فخرجوا يتبعون البقر. خالد يراقب الأوضاع تصديقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ابتعدوا خرجوا البقر تجرهم وراها، قبل أن يصلوا إلى البقر وإلا كمين خالد يهجم عليهم، فبدأ القتال، فقتل حسان أخو أكيدر، وأسر أكيدر ملك وأخوه ذهبوا بهذه الطريقة، لا قتال ولا شيء ولا فتح حصون، وجئ بهم بملابسهم الفخمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة بدوا ينظرون: ما هذه الملابس؟ ما هذا الجمال؟ ما هذه الزخرفة والحلي والذهب؟ لم يروا مثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجبون من حسنها، والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. يعلمهم التعلق بالآخرة بأسلوب ودرس حي ليس فقط بالوعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم أكيدر. أكيدر الآن متورط مأسور، أخوه مقتول، شاف جيش المسلمين وقوة الجيش 30,000، عرف أنه لن يستطيع على الجيش، ففاوض النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. فقال: أنت أسير، من يضمن لي أنك ترجع؟ يعني أخاف أتركك تروح تقاتلني. قال: أنا أضمن لك، أنا ملك، كلمتي تكفي يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تأتي بالجزية تصالح الجزية ما نقاتلك. ذهب أكيدر أقنع قومه بالجزية، وسلمت الآن قرية عظيمة رئيسية للمسلمين دومة الجندل، وصارت خاضعة بدون قتال، هكذا بمعجزة من الله عز وجل تحكم بالإسلام ويدفع أهلها الجزية. في هذه الفترة وصل رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. هرقل عالم وعارف بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا الإسلام، لكن ما أسلم كما قلنا، فما زال عنده شوية شك. لما جاءت الرسالة قال: ارجعوا ستأتيكم رسالتي. قال: ائتوني بفتى عربي على ديني، أبي واحد عربي نصراني يكون فطنا صاحب عقل وذكاء. بحثوا له فوجدوا له شاب ذكي جدا اسمه تنوفي. قال: تعال، أنا أريد أن أرسلك إلى محمد برسالة، وأريدك أن تنتبه إلى علامات معينة لا تفوتك، افتح عينك وافتح أذنك. الرسالة التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يقول فيها: إني أدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين، الفلاحين النصارى، إثم الروم عليك. هرقل من علماء النصارى ليس فقط ملك، فيعرف العلامات اللي في التوراة في الإنجيل، يريد أن يتأكد. فقال للتنوفي: خذ رسالتي هذه واذهب إلى محمد وابحث عن ثلاث علامات، انظر هل يذكر رسالته التي أرسلها إلي. هذا الخبر الأول. الشيء الثاني: انظر هل يذكر الليل والنهار. والعلامة الثالثة: حاول أن تبحث عن علامة في ظهره بين كتفيه. خرج التنوفي هذا الشاب النصراني العربي برسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم استقبل في تبوك. فرسالة الآن من هرقل عظيم الروم إلى محمد رسول الله، ثم قال فيها: دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ ما يبقى مكان للنار. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ما رد، قال النبي صلى الله عليه وسلم للتنوفي رسول هرقل قبل ما يجيب على سؤال هرقل، قال ماذا فعل برسالتي؟ هذه أول علامة. فقال أمسكها. فقال أما كسرى فمزقها، وأما هرقل فأمسكها فأمسك الله ملكه. لو مزقها كانت مزق ملكه. ولا يزال الناس يجدون بأسه ما دام في الحياة خيرا. سيبقى الروم هؤلاء الأوروبيين سيبقى لهم دور رئيسي في الصراع الحضاري على مدى الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه السؤال الأول قال دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ هذه العلامة الثانية، ذكر الليل. طبعا العلامة الثالثة صعبة، كيف سيرى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفا؟ معناها لازم النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما هو مغطي ظهره والتنوفي موجود حتى يرى. قال التنوفي إذن لي أن أبقى عندك فترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقى. الشاب ذكي عنده حكمة، علاماته واضحة، لغته عجيبة، شاب قيادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبله كل يوم ويكلمه ويعرض عليه الإسلام ويلينا. ظل على هذا الحال وقال له يعني الإسلام ما يخفى على أحد، أسلم. فقال التنوفي إنما أنا رجل من قومي، إذا أسلم أسلمت. فقال صلى الله عليه وسلم شوف مع حرص على هداية هذا، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني أنا حريص عليه أن يسلم، مع ذلك بدعوته بحكمته بإقناعه صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يقنع هذا الرجل رغم ذكائه. المسائل أحيانا ليست بأيدينا. الله سبحانه وتعالى الآن يقدر الأمور. التنوفي يحاول أن يرى العلامة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم غطي ظهره. فلما تأخر طول عرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا تنوفي تعال. فجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت بظهره إلى التنوفي ونزع الثوب اللي عليه، قال انظر. يعني هذا من علامات النبوة المعجزة. فرأى خاتم النبوة، شامة كبيرة عليها شعر مثل عرف الديك، هذه علامات ذكرتها لكم سابقا في بداية الإسلام. فرآها التنوفي فذهب وأخبر هرقل بكل العلامات. الآن تأكد هرقل أن هذا نبي، كل العلامات توفرت فيه. فجمع قومه قال تعلمون أنه جاءنا جيش محمد؟ قالوا نعم. قال استعدوا، جيش الروم بدأ يعد نفسه. فهنا هرقل استمع مع قادة الجيش، قال اسمعوني أنا قلت لكم استعدوا وتعلمون أني على النصرانية وعلى الإنجيل، وتعلمون علمي بالإنجيل والتوراة، وتعلمون أن كلكم علماءكم يقولكم باقي نبي. والله هذا هو النبي، انطبقت عليه كل العلامات، أدعوكم أن تؤمنوا به وأسلموا. فرفضوا الإسلام، قالوا ما نسلم، لا يمكن أن نترك ديننا. قال إذن أدعوكم إلى أمر ثاني مدام رفضتم الإسلام. قالوا ماذا؟ قال هذا نبي ما أحد يقاتله وينتصر، دعونا ندفع له الجزية. فقالوا عيب، احنا اعظم دولة في العالم ندفع جزية؟ ماذا يقول عن الناس؟ الناس تدفع لنا الضرائب والجزية، احنا الان ندفع لغيرنا؟ لا يمكن ان ندفع الجزية ونستسلم لمحمد. قال اذا ادعوكم الى امر ثالث ما عندي غيره. قالوا هات. قال لا تقاتلوهم، اتركوه جالس، والله يهزمونكم، هو نبي يهزمكم. فقالوا هذه نعم نطيعك فيها. فصدرت الاوامر لجيش الروم بعدم الخروج. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر وينتظر قدوم جيش الروم. أرسل قال والله لو بقيت مكانك سنة ما نخرج لك. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن خوفهم كان بسبب خوفهم من قتال النبي. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 11 يوم في تبوك. وصل الخبر للناس أن الروم هددوا وخافوا أن يلتقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. خاف بنو الأصفر الروم، خافوا من اللقاء به. فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، حقق هذا الوجود الإسلامي والتهديد الإسلامي، حقق الهدف أن الدعوة ليست فقط للعرب وأنها للروم، حقق الرهبة للمسلمين ومكانة المسلمين أنهم الآن يهددون أعظم دولة في العالم. يكفي هذا من المعاني السياسية التي تحققت في الروم، وهذا من أسباب مجيء الوفود العربية للإسلام بعد هذا الحادث. دخل الناس في دين الله أفواجا. في الطريق حدثت عدة أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أخبر المسلمين وهم راجعين، قال سنمر على وشن، وشن ماء ينقط، فاتركوه حتى آتيه، لا أحد يصيبه. في الطريق اقتربوا من وشن، مجموعة من المنافقين سابقين الجيش وصلوا إلى المشن، أخذوا منه الماء، جمعوا الماء الذي فيه لأنفسهم حتى يسبقوا باقي الجيش. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الماء الذي فيه مأخوذ، فقال لعنهم الله، أمرت أنه من سبقني لا يأخذ من الوشن، والله لو تركوه لكان نهرا يجري في الجزيرة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب عليه وبدأ الماء يقولون يقرقع، ثم انشق الماء يصب عين فشرب منه الناس، ولو تركوه لكان نهرا في الجزيرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لئن بقيتم لترون هذا الوادي أخصب ما بين يديه وما خلفه من مزارع. فمزارع تبوك اليوم هي من آثار هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثت مجموعة من الأحداث مع المنافقين ومجموعة من الأحداث للنبي صلى الله عليه وسلم في عودته من تبوك. من هذه أن عبد الله بن مسعود يذكر يقول: بينما نحن في الطريق عايدين راجعين من تبوك إلى المدينة، سمعت صوت حفر بالليل، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يدفنون واحد من الصحابة هو أبو البجاجين رضي الله عنه. هاجر في سبيل الله عز وجل، ما عنده شيء، فاضطر أن يأخذ بساط فيقسم قسمين يلبسه، فسمي ذو البجاجين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفنه بنفسه مع أبي بكر وعمر، وقال: اللهم ارض عنه فإني عنه راض. يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت مكانه. يعني أي فضل هذا، هؤلاء يدفنونه والنبي صلى الله عليه وسلم راضي عنه. لكن انظروا يعني معاني الحب التي تتجلى من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وانظروا كيف تضحيتهم في سبيل الله حتى وصلوا إلى هذه المكانة العظيمة. أيضا في الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم على عقبة. عقبة يعني مثل هضبة مرتفعة، ما هي جبل، مكان مرتفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرى الجيش، 30,000 جيش النبي صلى الله عليه وسلم وهم عايدون. أمر، قال: لا أحد يتبعني. وأخذ معه فقط 2 من الصحابة، هم عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجيش وصعد على العقبة حتى يمر الجيش أمامه يستكشف. وكانت الأوامر عممت على الجيش: لا أحد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يصعد على العقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يراقب حركة الجيش. بينما هو يستعرض الجيش ويتأكد من حسن انضباطه، هنا مجموعة من المنافقين من بني تميم أسلموا حديثا وما زالوا على الكفر أظهروا الإسلام. قالوا: والله ما تجد الرجل على حاله هذا، أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم ينفرد ما معه واحد إلا 2، ففرصة أن نقتله. تجمع منهم 14 رجل وتلثموا وذهبوا وصعدوا إلى العقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم غضب غضبا شديدا. حذيفة بن اليمان لما رآهم ورأى الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليهم وهجم عليهم بيده عصا يريد أن يضربهم. سبحان الله، امتلأت قلوبهم خوفا ففروا. فلما رجعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، قال: هل عرفتهم؟ قال: والله يا رسول الله ما عرفتهم، كلهم ملثمين، لكن من خيولهم ومن آثارهم أنهم من بني تميم. قال: نعم. قال: هل تعرف ماذا كانوا يريدون؟ قال: لا. فقال: أرادوا مزاحمتي على العقبة، جايين حتى يزحموني على العقبة يسقطوني منها. فاستغرب عملية اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم من الجيش المسلم نفسه. ثم قال: يا حذيفة، هم فلان وفلان وفلان ملثمين، النبي صلى الله عليه وسلم سماهم جميعهم. فكان حذيفة كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: يا رسول الله، إن شئت أرسلنا إلى عشائرهم، كل عشيرة أرسلنا رأس صاحبها. قال: لا، حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لكن كان الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقفوا لجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على المنافقين، إذا وقفوا لجنازة ينتظرون حذيفة، إذا صلى صلوا حتى يعرفوا أن هؤلاء منهم ولا لا. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالمنافقين الآخرين. في هذه الحادثة نزلت آيات. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. بماذا هموا؟ ماذا أرادوا؟ هموا بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم من العقبة، لكنهم لم ينالوا ذلك، الله سبحانه وتعالى نجاه منهم. فإذا نحن من استعراضنا للسيرة نفهم القرآن الكريم، فهذه الآية نزلت في هذا الموقف. طبعا هذه الآيات الآن تدل على حدوث الآن المواجهة مع المنافقين. المنافقين تجرأوا إلى هذه الدرجة. غزوة تبوك كانت الفاصلة مع المنافقين، من بعدها بدأ الهجوم الشديد على المنافقين والمواجهة الصارمة، ونزلت سورة التوبة تواجه المنافقين. قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسل 2 من الصحابة، مالك بن الدخشم ومعين بن عدي من الأنصار رضي الله عنهما، بمهمة غريبة جدا، أول مرة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل 2 ليحرقوا مسجد من مساجد المدينة بناه المنافقون قبل تبوك. بنوه، كانت أعداد كبيرة من المنافقين بدأت تظهر، ورئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول يحركهم، وأبو عامر اللي يسمونه الراهب اللي حفر الحفر في الخندق كان في الشام، قال لهم: أنا سآتيكم وتظاهر بالإسلام حتى نتآمر على المسلمين. فقال لهم: ابنوا مسجد وأنا أول ما تبنوا تنتهوا سآتي أفتتح المسجد وأكون أنا معكم، وهو يكون يعني من زعمائهم. المنافقون فعلا بنوا المسجد وانتهى بناء المسجد قبل تبوك مباشرة. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، تعال صلي في مسجدنا يكون فيه بركة وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل المسألة إلى بعد تبوك. قال: ننظر بعد تبوك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قبل أن يصل المدينة أرسل الاثنين الصحابة هؤلاء وأمرهم بإحراق المسجد ولم يصلي فيه. طبعا كانوا المنافقون موجودين في المدينة يصلون في هذا المسجد صلاة يعني المنافقين. فوصلوا إلى المسجد بدأوا يحرقونه. فالمنافقون بدأوا يوقفونهم، كيف تحرقوا المسجد؟ فقالوا هذه أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وأشعلوا فيه النار واحترق المسجد، مسجد الضرار في مساجد أو في بعض المراكز باسم الإسلام هي عدوة للإسلام والمسلمين. يقول الله عز وجل عن هذا المسجد:
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
هذه الحادثة الصغيرة تدل على بداية المواجهة مع المنافقين. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء الحاجة وتأخر وكادت الشمس تطلع، فصلى الناس، صلى بهم إماما عبد الرحمن بن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم وصل في الركعة الثانية فأكمل الصلاة، فتألموا كيف يصلي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تفوت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبتهم وقال لهم أن ما فعلتم شيء صحيح، الصلاة لا تفوت لأجل أي إنسان، وعلمهم كيف أنه لابد من إقامة الصلاة في وقتها وأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يقضي الصلاة، وقال لهم لا تقوم الساعة حتى يصلي أحدكم بنبيكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة بعد هذا، قال لهم إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، دائما معكم، حبسهم العذر. أي إنسان عنده عمل متعود عليه، يصلي مثلا صلاة معينة من النافلة، يصوم اثنين خميس إلى غير، ثم يمرض أو يكون له سبب يمنع، فيكتب له أجره ما دام معذور. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، الآن جاء المعذرون اللي تخلفوا. هؤلاء المعذرون كانوا أنواع، منهم مؤمنين ومنهم منافقين. أما المؤمنون فكان منهم أنواع، منهم سبعة لما عرفوا أنهم تخلفوا عن الجهاد والجهاد في هذه الغزوة كان إلزامي، ربطوا أنفسهم في المسجد، قال ما يفكنا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما أطلقهم حتى يطلقهم الله عز وجل. ففي هؤلاء نزلت الآيات فيما بعد: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. مؤمنين لكن تخلفوا عن الجهاد، عسى الله أن يتوب عليهم. العلماء يقولون ما دام يقول الله عز وجل عسى يعني وجبت خلاص، فالله سبحانه وتعالى سيتوب عليهم. فجاءوا بأموالهم، هؤلاء السبعة جاءوا بأموالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله انشغالنا بأموالنا هو اللي جعلنا نتخلف عن الجهاد، فتوبتنا أن نتخلص من أموالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما أمرت بهذا، ما أمرت أن أخذ أموالكم، أمرت أن أطلقكم. فأخذوا يلحون يا رسول الله نرجوك تأخذ أموالنا، شوف التوبة، نرجوك تأخذ أموالنا عشان ما نتعلق بها. فنزلت الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أموالهم، جاءوا قالوا خذ كل أموالنا، قال لا، أمرت أن أخذ من أموالكم وليست كل أموالكم. فهذه كانت توبة الله عز وجل على هؤلاء السبعة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، قال اللهم صل على فلان، اللهم صل على فلان. هذا من السنة أن الإنسان إذا أنفق يقال له أو لأهله اللهم صل عليهم، يعني اللهم ارحمهم. ومن القصص الجميلة التي حدثت للمخلفين قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. كعب بن مالك يقول لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الناس يعتذرون، كل واحد منافق يعطي عذر يقول غفر الله لك غفر الله لك. يقول أنا فكرت، قلت أقدر أعتذر بعذر كاذب كما يفعل المنافقون، لكن قلت والله ما ينجيني إلا الصدق، الكذب يؤدي إلى الهلاك. جئت النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلي وتبسم تبسم المغضب، يعني
واحد زعلان وقاعد يبتسم، قال ما أخلفك، لماذا تخلق عن الجهاد؟ قال والله يا رسول الله، شوف الصدق، ما كنت أكثر مالا من اليوم الذي تخلفت عنك فيه، عندي أموال كثيرة، أكثر يوم عندي أموال، طبعا هو فقير بس هذا بذاك الوقت أكثر شيء عنده، والله ما عندي عذر، إهمال وتقصير وكذا، صدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة، قال أما هذا فقد صدق، إشارة إن الآخرين كانوا كذابين في أعذارهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم فيه بشيء، ما عفى عنه ولا أمر بعقابه، قال اصبر حتى يحكم الله فيك. فنزل قول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، يؤخرون، القرار فيهم سيؤجل، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. معه اثنان، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هؤلاء الذين أمر الله عز وجل أن يؤجل القرار فيهم. يقول لما رجعت إلى بيتي جاءوا أهلي يعاتبوني، قال يعني ما عرف، أنت رجل ذكي ولسانك طليق، ما عرفت تعتذر بأي اعتذار، النبي صلى الله عليه وسلم سيستغفر لك، والله إذا استغفر لك النبي يغفر لك. فظلوا ورائي 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 حتى فكرت أني أرجع وأعتذر بأي عذر. فسألت قلت هل في أحد غيري قال مثل قولي؟ قالوا نعم، وذكروا هلال ومرار. فقال اثنان من أهل بدر، هذا اثنين اللي تخلفوا سبحان الله من أهل بدر وتخلفوا الآن على الجهاد. فقال والله مصيري مثل مصيرهم ولن أرجع عن قولي. هذا الذي خلاه يثبت ولا يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بأن يأمر الصحابة جميعا أن يمنع الكلام مع هؤلاء الثلاثة، مقاطعة كلامية ممنوع أحد يتكلم معه، حتى يقول كنت أسلم على الناس ما حد يرد علي، أدخل المسجد أسلم ما حد يرد علي، فأرى بس شفت النبي صلى الله عليه وسلم تحرك ولا أسمع شيئا، وكنت إذا صليت في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لي، فإذا نظرت إليه التفت عني. يقول ظليت على هذا الحال 40 يوما. خلال هذه الفترة جاء منادي من ملك الغساسنة، ملك الشام من العرب، قال أين كعب بن مالك؟ واحد رسول من الغساسنة. فأشار الناس إليه فجاءوا، جاءني وأعطاني رسالة، وإذ فيها من فلان ملك الغساسنة، بلغنا ما فعل صاحبك بك، ما فعل بك محمد، وأنت في قومك أعز وأكبر من أن يفعل بك ذلك، وإذا جئتنا لنكرمنك. الآن يقول عرفت ابتلاء، يعني أختار بين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ممنوع أحد يكلمني فيها ومعاقبيني، أو أروح إلى ملك يكرمني. فعلمت أن هذا من الابتلاء، حتى ما يبقى في نفسي شيء. يقول أخذت الرسالة، شوفوا حرص على أنه يصف في نفسه، يقول فرميتها في تنور فأحرقتها. بعد مرور 40 يوم جاءني واحد مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يقول لك النبي يعتزل أهلك، يعتزل زوجتك. فقلت أطلقها؟ فقال لا، لا تطلقها بل اعتزلها، لا تعاشرها. فأمرت أن تذهب إلى بيت أهلها، فذهبت إلى بيت أهلها، فظليت في البيت وحدي، كانت على الأقل زوجته تكلمه وتساعده وكذا، الآن ما عنده حتى أحد يساعده ولا في أحد يكلمه. يقول حتى وصل بي الحال أن ضاقت علي الدنيا وضاقت علي نفسي، ماني قادر أتحمل، حتى بديت أصلي في البيت، ماني قادر أمشي في الأسواق ولا أصلي في المسجد. حياة شاقة شديدة، 50 يوم مرت لا يتكلم مع أحد. يقول بينما أنا أصلي على سطح منزلي في اليوم 50 على الحالة التي وصفها القرآن الكريم، إذ أسمع صوت صرخة، أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا كعب بن مالك. يقول فخرجت ساجدا، عرفت أن فيه بشارة جاءت، وإذ رجلين، واحد قادم على فرس والثاني ماشي، الفرس طبعا أسرع، فهذا الماشي ما يريد أن يسبق أحد، فصعد على بيت ونادى، قال قد نزلت الآيات بتوبتك. يقول فأخذت ثوب اللي علي وهديته له، ثم تسلفت ثوب ولبسته وذهبت إلى المسجد، وفي الطريق كل الناس تسلم علي وترحبني، مبارك عليك التوبة، مبارك عليك. شوفوا المباركة العجيبة، توبة الله عز وجل، توبة على ماذا؟ توبة على أنه غفر له لأنه تخلف من الجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول والناس كلها فرحانة وتسلم علي وتكلمني، وانتهت الأزمة. يقول حتى وصلت إلى المسجد وما كنت أصل من شدة الزحام، فيقول فدخلت المسجد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع كبار الصحابة. يقول فسلمت، فسلموا فرحين. يقول ثم قام طلحة بن عبيد الله، يقول فوثب وسلم علي واعتنقني، يقول والله ما أنساها له. شوف سبحان الله، الإنسان لما يشعر بتقدير خاص من إنسان عزيز عليه تبقى أثرها في نفسه، فهذا من المعاني التي يجب أن نعلمها. فاعتنقني وهنأني بالتوبة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك. يعني لو ما تاب الله عليك كان شر، منذ ولدت هذا خير يوم، لولا هذا لكنت في عقاب. انظروا هذه الحادثة كلها تدل على عظمة الجهاد، حتى نعرف مكانة الجهاد، أن التخلف عن الجهاد إذا حل وصار واجبا على الإنسان فلا يجوز له أن يتركه، هذا ليس بأمر بسيط. نزلت الآيات الكريمات في هذه القصة حتى نفهم القرآن. يقول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هذا في غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذي ذكرناهم الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قصة جميلة تدل على عظمة الجهاد في سبيل الله. غزوة تبوك بينت المنافقين، قلنا صار اصطدام مع المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر مواجهة أكثر صراحة مع المنافقين، فأمر بجمع الناس فنادوا، فاجتمع اللي وصلهم الخبر، اجتمعوا أعداد كبيرة من الناس وجاء أعداد كبيرة من المنافقين، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة من أغرب الخطب في حياته بعدما أثنى على الله عز وجل وصلى على نفسه. قال: أيها الناس، إن فيكم منافقين، يعني بين الجالسين منافقين. استغرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيصرح، ثم قال: من ذكرت اسمه فليقم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كلها خايفة يذكر اسمه الآن إنه ممكن يكون إنسان منافق، فقال: قم يا فلان، فيقوم يطرده من المسجد، قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى عد 36 من كبار المنافقين، ولم يصرح بعبد الله بن أبي بن سلول لحكمة من الله عز وجل، ولا أن أمره صار معروف والآيات الكثيرة والقصص الكثيرة يعني دلت عليه. يقول عمر بن الخطاب: وصلني النداء متأخر، فوجدت رجلا ما هو داخل المسجد، جالس عن باب المسجد، فاستغربت له، قلت: مالك، لماذا أنت خارج المسجد، لماذا لا تدخل؟ فقال: عدني رسول الله مع المنافقين فخرجت. قال: قبحك الله. فضحت غزوة تبوك المنافقين، هؤلاء الذين تخلفوا. وطبعا جاءت الفضيحة الكبيرة على عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. بعد هذا الحادث أصاب الهم الآن، انفضح وانفضح أصحابه وانفضح موقفه في تبوك بالإضافة للمواقف السابقة، فأصابه الهم الشديد فكان في احتضاره في مرض الموت. فلما شعر بالوفاة طلب أن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، طبعا هو الآن سيد من سادات الأنصار، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو على فراش الموت يتكلم، جالس يتكلم مع من حوله، يقول: أين حلفائي من اليهود؟ يا ليتهم كانوا معي، أين هم ينصروني؟ أين هم يرفعوا شأني؟ يتألم على اليهود المجرم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما نهيتك عن حب يهود؟ فقال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه ذلك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الله بن أبي: يا رسول الله، ليس هذا موقف عتاب، يعني أنا الآن على فراش الموت. قال له: تتكلم عن يهود وأنت على فراش الموت، شوفوا أعوذ بالله. فقال: يا محمد، عندي طلب، إذا أنا مت كفني بقميصك هذا، ملابسك كفني فيها، وصلي علي أنت، يعني لا تخلي أحد يصلي علي حتى يبقى لا مكان، تخايف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي عليه مثل ما كان ما يصلي على المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما مات جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقفوا ليصلي. عمر بن الخطاب جاء قال: يا رسول الله، لا تصلي عليه، هذا منافق معروف أمره ظاهر، كيف تصلي عليه؟ قال: دعني يا عمر. قال: يا رسول الله، لا تصلي عليه، يا رسول الله، هذا منافق. قال: إن الله خيرني، استغفر لهم. قال: تستغفر لهم؟ فأنا سأستغفر لهم. فجاء يصلي، فعمر رضي الله عنه جاء قال: يا رسول الله، لا تصلي عليه، هذا منافق، لا تصلي عليه، قد نهاك الله أن تستغفر لهم 70 مرة، لن يغفر لهم. فقال: سأستغفر له أكثر من 70. شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الذي فعله، يعني هذا الرجل هو الذي طعن في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده انتقام، هذا من خلقه ورحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم. جاء يصلي فجره عمر، عمر بدأ يجر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتصلي عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع عمر، قال: دعني يا عمر. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن عبد الله بن سلول. لكن نزلت الآيات تؤيد موقف عمر رضي الله عنه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكان تأييد لموقف عمر بن الخطاب ألا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على منافق بعد ذلك. هكذا كانت المسألة الحاسمة مع المنافقين. الآن استقر الإسلام وسيطر على غرب الجزيرة وبعض أجزائها وهدد الروم، في هذه الفترة لما استقر أمر الإسلام جاء موسم الحج. طبعا معظم الجزيرة ما زالت على الكفر وكانوا يحجون، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يحج مع الكفار المشركين الذين كانوا يتعرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن لا يحج هذا العام، قرر أن يرسل أبا بكر الصديق يحج أميرا على الحج. ذهب أبو بكر بالناس، بعد ما تحرك الفترة نزلت آيات سورة التوبة. سورة التوبة نزلت بسرعة لتعطي مجموعة من الأحكام المتعلقة بالعلاقات السياسية وبعض الأمور الدينية المتعلقة بالمشركين. من سرعتها وبسبب مواجهتها للكفار والمنافقين والمفاصلة لم يكن فيها بسملة، السورة الوحيدة التي بدون بسملة لأن فيها صدام مع الكفار. فلما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يبلغها إلا رجل من أهل بيتي. فأمر علي رضي الله عنه، أعطاه الآيات، مجموعة من الأحكام بلغها له النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، قال: أدرك أبا بكر في الطريق وبلغ الناس بهذه الآيات. وصل علي وأبو بكر ما زال في طريق الحج، فلما رأى قادم قال: أمير أم مأمور؟ يعني هل أنت أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج أم مأمور؟ قال: بل مأمور، لكن عندي آيات وأحكام أبلغها، يعني وفر لي فرص أن أبلغها. فكان أبو بكر الصديق كلما اجتمع الناس أمر علي أن يخطب، وكلما خطب الصديق خطبة أو تكلم في الناس أمر علي أن يقف بعده ويتكلم بالأمور. كان علي بن طالب يذهب بين الناس يبلغ الآيات ويبلغ الأحكام في كل مكان، حتى بلغني أن بعض الناس ما وصلهم، فكنت أمشي في الأسواق وأقول لهم الآيات والأحكام حتى بح صوتي. آيات سورة التوبة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إعلان البراءة، إعلان انتهاء العهود، انتهاء الهدنة مع الكفار. ثم قسم الكفار إلى أصناف: الذين عندهم عهد وعقد بمدة معينة مع المسلمين، فالمدة يجب وفاها إلى أن تنتهي، مدة سنة، مدة سنتين، أي اتفاق يستمر حتى نهاية مدته. الذي ليس له عهد ولا مدة فنمهله 4 أشهر. أي مشرك يوجد في الجزيرة بعد 4 أشهر بدون اتفاق وعهد أمان يقتل. فإما الإسلام وإما الفرار من الجزيرة. ليس له عهد، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله، وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم يعني دخلتم في الإسلام فهو خير لكم، وإن توليتم هربتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين، هؤلاء الذين عندهم عهود والتزموا فيها ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلق الأشهر الحرم، الأشهر الحرم ليست الأشهر اللي هي رجب وذي القعدة وذي الحجة محرم، وإنما الأشهر الحرم هي 4 أشهر التي فيها مهلة للكفار حتى يخرجوا من الجزيرة أو يسلموا. إذا انتهت هذه الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. حصار على كل المشركين، مواجهة صريحة. بعد المواجهة مع المنافقين الآن مواجهة مع المشركين. فإن تابوا هؤلاء الكفار الذين ليس لهم عقود وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني أسلموا، فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. ليس الهدف قتل الكفار. فجاءت الآيات تشرح هذه المسائل وهذه العقود وتبين تفاصيل هذه الأحكام. فأخذ علي رضي الله عنه يعلن الأحكام بناء على هذه الآية، وأضاف إليها نداء أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في القرآن لكن نداء من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يطوف بالبيت عريان. كانوا يتعرون، إذا ما لجدوا ملابس يشترونها من مكة، وحرام عندهم يطوفوا بالبيت بملابس من خارج مكة، فكانوا يتعرون حتى النساء، فكان بعضهم عورات. فقال بعد اليوم ممنوع العري عند الكعبة. ثم قال: ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته. ثم أعلن إعلان خطير: ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سيحج السنة القادمة بس مع المسلمين. فهذه قصة الحج والمفاصلة، وبها نفهم سورة التوبة ما يتعلق منها بغزوة تبوك وما يتعلق بها بأحكام ما تعلق بالحج. ثم دخلت أحداث العام 9، في هذه السنة توفيت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، ودفنت في المدينة رضي الله عنها. سمي هذا العام عام الوفود. الوفود طبعا بعضها جاء في 9، بعضها في 8، بعضها في 10، حتى في السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سمي 9 عام الوفود لأن معظم الوفود جاءت في هذه الفترة. مزيد من الأحداث قصة مسيلمة وغيرها في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.